بريطانية تقريرا جديدا يسجل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق. وراء صادق تعرض للتقرير فيما يلي.
أصدرت الحكومة البريطانية مؤخرا تقريرا عن انتهاكات صدام حسين لحقوق الإنسان في العراق، اعتمدت فيه على تقارير أصدرتها جهات عدة، منها لجنة الولايات المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والخدمة الإخبارية للاتحاد الدولي للعدالة ومنظمة العفو الدولية، إضافة إلى مصادر الحكومة البريطانية نفسها. وتناول التقرير جرائم النظام العراقي من جوانب عدة، وهي التعذيب ومعاملة النساء والأوضاع في السجون والقتل التعسفي والإعدام دون محاكمة واضطهاد الأكراد واضطهاد الشيعة وملاحقة المعارضة خارج العراق واحتلال الكويت. كما ضم 3 ملاحق عن أساليب التعذيب وعن الضرر الذي ألحقته أفعال صدام بالمسلمين، إضافة إلى قائمة بحوادث استخدام الأسلحة الكيميائية. وشرح التقرير في مقدمته حالة الرعب والخوف الدائمة التي يعيشها العراقيون بسبب أعمال القتل والاعتقال التعسفية، وأكد أن هذه هي سياسة متعمدة يتبعها النظام باعتبار أن الخوف هو أفضل وسيلة لبقاء صدام في الحكم. وذكر التقرير بأن مجلس الأمن واللجنة الدولية لحقوق الإنسان أدانا على مدى سنوات سجل حقوق الإنسان في العراق، بينما تجاهل النظام القرارات الدولية والتزاماته بحقوق الإنسان، كما منع دخول محققين من الأمم المتحدة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وفي فصل التعذيب أكد التقرير أن ممارسة التعذيب أمر منهجي في العراق، وأن كبار رموز السلطة ضالعون شخصيا فيه، كما أكد أن النظام يمنح الأجهزة الأمنية حق ممارسة كافة الأساليب لقمع المشقين دون التعرض إلى مساءلة قانونية. ووفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية، نشر في شهر آب من عام 2001، يمارس التعذيب بشكل واسع النطاق في العراق. كما لاحظت الحكومة البريطانية أنه لم يتم على الإطلاق تقديم مسؤول عراقي إلى المحاكمة بتهمة ممارسة التعذيب، رغم أن القانون العراقي يحرم ممارسته. واستشهد التقرير ببعض حالات التعذيب التي تحدث عنها عدد من الهاربين من البلاد، ثم طرح أسماء عدد من رموز النظام ومنهم عدي صدام حسين المتهم بارتكاب سلسلة من جرائم الاغتصاب وقتل الفتيات صغيرات السن، وقال إن له غرفة خاصة للتعذيب تعرف باسم الغرفة الحمراء، وتقع في منشأة للكهرباء في مبنى على ضفة نهر دجلة، وأنه قام شخصيا بإعدام منشقين في البصرة أثناء الانتفاضة في عام 1991. كما أورد التقرير اسم قصي صدام حسين المسؤول عن أجهزة الأمن الداخلي العراقية، وأكد أن هناك أدلة أيضا على ممارسة النظام تعذيب الأطفال، وأشار إلى حالة طفلة عمرها 2 سنة تم تعذيبها بسحق قدميها. أما في الفصل الخاص بمعاملة النساء، فلاحظ تقرير الحكومة البريطانية أن النساء يفتقرن إلى أبسط حق في الحياة، فهناك مرسوم صدر في عام 1990 أعطى الأقارب من الرجال الحق في قتل قريبة من النساء بحجة الحفاظ على الشرف دون تعرضهم إلى المساءلة القانونية. كما يمارس التعذيب وسوء المعاملة والإعدام دون محاكمة وكذلك الاغتصاب على النساء وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، هذا إضافة إلى ما تعرضت له النساء من قطع لرؤوسهن أمام الملأ بتهمة ممارسة البغاء دون إجراءات قانونية، وهي ممارسة جاءت لأسباب سياسية. وتحت فصل الأوضاع في السجون قال التقرير إنها غير إنسانية ومهينة، وتطرق التقرير إلى تفاصيل المعاملة في سجن المهجر في كلية تدريب الشرطة وسط بغداد، وكان مركزا لتدريب الكلاب البوليسية، وقال إن السجناء يضربون فيه 2 مرات يوميا وتغتصب النساء دوريا، وأنه يفتقد إلى الرعاية الطبية. وتحدث التقرير أيضا عن سجن التابوت الذي يقع تحت الأرض في مقر مديرية الأمن العام في بغداد، حيث يحتجز السجناء في صناديق معدنية مستطيلة حتى يعترفوا أو يموتوا، ثم سجن القوطية في مديرية الأمن العامة في منطقة الطالبية، حيث يوضع السجناء في صناديق معدنية كما في سجن التابوت. وتحت فصل القتل التعسفي والإعدام دون محاكمة، أكد التقرير أن الإعدام يتم دون إجراءات قانونية، كما أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان وكذلك المقرر الدولي الخاص لحقوق الإنسان في العراق إلى قتل السجناء بهدف تنظيف السجون. وأورد التقرير أرقاما بالآلاف لعدد المعدومين في السجون العراقية. وتحت فصل اضطهاد الأكراد، لاحظ التقرير معاناة الأكراد تحت حكم صدام، وأشار إلى الوثائق التي قدمت إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان والتي تم الاستيلاء عليها خلال انتفاضة عام 1991، والتي تثبت اعتقال وإعدام 8000 كردي من سن 13 فما فوق. وأشار التقرير أيضا إلى حالة اختفاء 300 طفل كردي وتعذيبهم في عام 1983، كما أشار إلى تدمير القرى وقتل المدنيين. ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، قتل أو اختفى أكثر من 100,000 كردي بين عامي 87 و88 في حملة الأنفال، إضافة إلى مقتل 5,000 شخص وإصابة 10,000 بجراح في حادثة حلبجة التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية. كما أشار التقرير إلى سياسة التعريب في كركوك وطرد 94,000 شخص منذ عام 1991 ومصادرة أراضيهم وتوزيعها على عرب، ومنع الأكراد والتركمان من شراء العقارات وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم للعرب. وأورد التقرير اسم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي، الذي قام بالهجوم على حلبجة وبقمع التمرد في عام 1991. وتحت فصل اضطهاد الشيعة، لاحظ تقرير الحكومة البريطانية أن الشيعة يمثلون 60% من سكان العراق، وأن سياسة نظام صدام تقوم على القضاء على كل من يبرز من قادتهم. وذكر التقرير بإعدام آية الله محمد باقر الصدر في عام 1980، وباعتقال وإعدام عدد من أفراد أسرة الحكيم في عام 1983، وباغتيال سيد مهدي الحكيم في الخرطوم في عام 1988. وأشار التقرير أيضا إلى ضلوع برزان التكريتي المسؤول عن اعتقال وإعدام الآلاف من أسرة برزاني في اعتقال أفراد أسرة الحكيم وقتلهم. وتابع التقرير أن 100 رجل دين شيعي اختفوا منذ عام 1991، كما قتل سيد محمد تقي الخوئي في حادث سيارة مفتعل في عام 1994، إضافة إلى حوادث اغتيال تعرض لها رجال دين آخرون من الشيعة. وأورد التقرير اعتقاد المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بأن النظام يشن هجوما منظما على القيادات الشيعية في العراق. أما في الفصل الخاص بملاحقة وتهديد المعارضين خارج العراق، فأورد التقرير قول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق إنه تلقى بلاغات عن حالات تخويف وتهديد تعرض لها أفراد المعارضة في الخارج تتعلق بإلقاء القبض على الأقارب واغتصاب النساء منهم. وتحت فصل احتلال الكويت، أشار تقرير الحكومة البريطانية إلى أعمال الاغتصاب والنهب والسلب والإعدام، وأورد اسم عزيز صالح النعمان المسؤول عن فترة احتلال الكويت الأخيرة. وأشار إلى اختفاء أكثر من 600 من الكويتيين ومن جنسيات أخرى، وإلى رفض العراق تقديم أي معلومات عنهم، كما أشار إلى استخدام العراق دروعا بشرية خلال فترة الاحتلال ومنهم أطفال، مما يمثل خرقا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة. وأشار أيضا إلى إشعال نظام النار في آبار النفط الكويتية. وفي خلاصته، أوضح تقرير الحكومة البريطانية عن جرائم حقوق الإنسان في العراق بأن التقرير لا يورد جميع قصص المعاناة في ظل النظام العراقي، بل نماذج منها فقط. وأشار إلى أن القمع والإجراءات التعسفية هي السبب وراء كون العراقيين الآن ثاني أكبر مجتمع لاجئين في العالم وفقا لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في الملاحق فعدد التقرير أساليب التعذيب، ومنها اقتلاع الأعين ونقب اليدين بآلة حفر كهربائية وتعليق السجناء من السقف واستخدام الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي والفلقة والحرق بالسجائر والضرب بالأسلاك والخراطيم واستخدام حمامات الأحماض الحارقة. وأورد التقرير قول ديفيد شيلر وهو سفير أمريكي متجول لجرائم الحرب إن هناك أدلة على تعليق النظام العراقي أشخاصا من معاصمهم وإدلائهم تدريجيا في المحلول الحامضي. وفي ملحقه الثاني أكد التقرير أن صدام حسين ألحق الضرر بالمسلمين من خلال الحرب العراقية الإيرانية التي راح ضحيتها 1,000,000 مسلم، ثم حملة الأنفال التي أودت بحياة 100,000 مسلم كردي، ثم غزو الكويت الذي قتل فيه 1,000 شخص كويتي مسلم، هذا إضافة إلى تشريد الآلاف من العراقيين داخل العراق. وفي ملحقه الثالث أشار التقرير إلى حادثة حلبجة التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد.
في العاصمة اللبنانية بيروت عقدت جماعة غير حكومية تهتم بحقوق المرأة مؤتمرا دوليا للمرأة، وقد دان المشاركون في هذا المؤتمر القمع الذي تتعرض له المرأة في العراق. تفصيلات أخرى من علي الرماحي.
أسفرت جهود وضغوط وفد نسائي عراقي غير حكومي عن تضمين توصيات مؤتمر نسائي دولي عقد في بيروت مواد تندد بالممارسات الدكتاتورية للأنظمة ضد الشعوب، مع تخصيص الحكم في العراق في هذا التنديد ودعوته لرفع التعسف ضد المرأة وعموم الشعب. وكان المؤتمر 13 للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في بيروت شهد مشادات حادة بين بعض المشاركات وعدد من النساء العراقيات المشاركات بتنظيم من التحالف الدولي للعدالة والديمقراطية، في ظل غياب وفد نسائي عراقي درجت على رئاسته منال يونس رئيسة الاتحاد العام لنساء العراق. بعض المشاركات اللبنانيات والفلسطينيات اعترضن على حديث المشاركات العراقيات عن حقوق الإنسان في العراق، واعتبرن ذلك دعما للمشروع الأمريكي، فيما وصفت إحدى المشاركات الوفد النسائي العراقي بأنهم جماعة بوش. صفية السهيل كريمة السياسي العراقي الشيخ طالب السهيل الذي اغتيل في بيروت عام 94 على يد أركان السفارة العراقية تحدثت لإذاعة العراق الحر عما دار في المؤتمر.
الحقيقة أخذنا دور مثل الوفود المشاركة جميعا بأن النساء العراقيات يقولوا كلمتهم حول طبيعة حقوق الإنسان في العراق والوضع المرأة العراقية، وبعض التوصيات اللي ارتأينا جميعا بضرورة طلبها من الوفود المشاركة وضرورة العمل على تحقيقها مستقبلا. فاللي حصل بأنه طلبنا الإذن بأنه نقدم ورقتنا، وعندما طلعنا لنقدم الورقة في عدد كبير الحقيقة من السيدات، مش كتير كبير بس عدد موجود، كانوا غاضبين جدا واعتبروا بانه هذا الخطاب يعني بيدعي لضربة قادمة للعراق، وما عم يميزوا بين ضرورة كشف حقيقة ما يجري داخل العراق وضرورة تسليط الضوء على معاناة الشعب العراقي من أجل العمل على تحريرهم وتغيير هذا النظام واجب من أجل تحقيق الديمقراطية. الاعتراضات اللي حصلت بأنه ضروري ليه عم تحكوا بهذا الموضوع، انتوا جماعة بوش يعني ضروري تحكوا بمواضيع من هالنوع، احنا هذا مش وقته. الجواب كان طبيعي بأنه إحنا جايين نحكي كعراقيين عن المشاكل اللي عم تواجهنا داخل العراق وخارج العراق بشكل يومي، عن المعاناة اللي عم بنعانيها من هذا النظام. وجوابتها بأنه أنا كنت موجودة، أنا عراقية، كنت على أرض لبنان واغتيل والدي على أرض لبنان، وإلي حق كإنسانة وعائلتي كمان لها حق بأنها تطالب بالعدالة. وأنا من هذا المنبر كعراقية مستقلة مع إخواتي عنا مجموعة من التوصيات، نعتقد بأنه عنا واجب وطني أنه نطلب المجتمع الدولي بمساندتنا من أجل التغيير الديمقراطي في العراق يزيل هذا الهم الكبير والانتهاكات الكبيرة الموجودة داخل العراق حول حقوق الإنسان وبالأخص المرأة. قد ما بنقدر يعني نتساعد على هذا الموضوع. وطبعا منبر ديمقراطي من هذا النوع ومعني بحقوق سيدات العالم ضروري يهتموا بسيدات العراقيات واللي عم بيحصل معهم من انتهاكات بشكل يومي.
وتقول باسكال إيشوا المرأة العراقية الأخرى التي شاركت في المؤتمر تقول أنها احتجت على إدارة المؤتمر كون اتجاه المناقشات داخل القاعة لم يكن يميز بين النظام والشعب في العراق، فيما ساد المؤتمر تحفظات على إدانة مباشرة للديكتاتورية في العراق.
أعتقد المؤتمر ككل هو متضامن مع العراق كعراق، لكن أكو المشكلة أنه العالم كله خاصة العالم العربي مع الأسف يخالط بين النظام العراقي والشعب العراقي. هذا اللي بيوصل يعني الخبر غير صحيح لجهات أجنبية كمان. احنا دورنا كان أنه يعني موضوعنا هو الشعب العراقي مو النظام العراقي. النظام العراقي بجميع الأحوال احنا مطالبين تغييره بأي أسلوب كان بأي وقت كان، اليوم أحسن من بكرة. المؤتمر سادة نوع من تحفظات على إدانة مباشرة لأنظمة دكتاتورية بين العراق، وهذا الشيء ما قبلناه. يعني أنا سويت لهم ملاحظة بأسلوب بأنه أنتوا تنادوا بالديمقراطية لأنه عنوان الاتحاد هو اتحاد النساء الديمقراطي العالمي مو محلي العالمي، إذا الديمقراطية عكسه الدكتاتورية. ما حكيتوا عن إدانة أمريكا وعن إدانة إسرائيل، وهذا الشيء لازم نعمله بجميع الأحوال وبكل القوى، وواحد منا ضد هالفكرة، لكن بنفس الوقت لازم نلزم الجهة الثانية انه احنا لازم ندين وبشدة هالدكتاتوريات اللي تستهزئ بكرامة البشر، بشر اللي تحت ايديهم. احنا بالعراق لو ما في هالدكتاتوري ما في هالطمع بالعراق وهالهدر بحق العراقي. اذا دينوا دكتاتوري ولا تحموه رجاء.
يشكو العراقيون من انهم يواجهون عندما يريدون الحديث عن الشعب العراقي ومعاناته على يد النظام اتهامات عدة، أولها أن الحديث عن النظام في هذا الوقت يعني خدمة المشروع الأمريكي، وهو ما يجعل غالبية الندوات والمؤتمرات ساحة للتراشق الكلامي بين مشاركين عراقيين معارضين وأوساط عربية مدافعة عن النظام في العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيدتي سادتي، برامجنا هذه لا تزال تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. سخرت صحيفتان بريطانيتان من ملف وزير الخارجية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ومن ازدواجية التعامل مع النظام العراقي، كما تناولت ثلاث صحف أخرى تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش حول عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. إياد الجيلاني يعرض لكل ذلك في تقريره التالي.
افتتاحية وتعليق وثلاثة تقارير حصيلت جولتنا اليوم من الصحافة البريطانية التي تناولت الشأن العراقي. ففي افتتاحيتها بعنوان الجميع يتغيرون حول العراق، تقول الجارديان إن ملف الحكومة البريطانية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق يعتبر مبررا قويا لتوجيه الاتهام إلى الرئيس العراقي صدام حسين، ولكنه لا يعزز التوجه الهادف إلى غزو العراق. وتؤكد الصحيفة أن ليس في وسع وزير الخارجية جاك سترو أن يمسك بعصا القضية العراقية من الوسط، فالغاية المعلنة لقرار مجلس الأمن برقم 1441 ولسياستي بريطانيا والولايات المتحدة هي نزع أسلحة الدمار الشامل المهددة للسلام العالمي عن العراق. ولكن الوزير سترو ادعى أمس الاثنين بحسب الصحيفة أن نزع هذه الأسلحة سيحرم صدام من أقوى أدواته المستخدمة في إبقاء الشعب العراقي في حالة من الخوف والخضوع. ولكن الافتتاحية تنبه إلى أن الملف يظهر أن دكتاتورية صدام حسين تتم المحافظة عليها بالوسائل التقليدية، أي الإعدام بدون محاكمة والتعذيب وغيرهما من وسائل الإخضاع البدائية. لذا تقول الصحيفة: ومن أجل التأكد من وضع حد لهذا العهد الإرهابي، فلا بد للسيد سترو أن يجعل من تغيير النظام في بغداد هدف بريطانيا الأساسي. صحيح تقول الصحيفة أن إطاحة صدام ربما تكون الهدف النهائي، فهناك العديد من الراغبين في تحقيق ذلك في البيت الأبيض وفي الحكومة البريطانية، ولكن السيد سترو يعلم جيدا أن لا تأييد دولي يذكر لإطاحة الرئيس العراقي أو غيره من زعماء العالم بواسطة القوة الخارجية. فلو لم يكن الوضع كذلك، تتساءل الصحيفة، فما الذي ستؤول إليه الأمور؟ وتشير الصحيفة إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة ووحشية بعض أفراد شرطتها وامتلاكها أسلحة دمار شامل تثير القلق أيضا. فهل ستستند سياسة بريطانيا الآن إلى المطالبة بنزع سلاح أمريكا والتساؤل للجارديان، أم سيترتب علينا الآن أن نسعى لتغيير النظام في واشنطن؟ وفي الاندبندنت تعليق بعنوان: إذا كان صدام هذا الوحش المخيف، فما الذي جعلنا نزوده بالسلاح ونتعامل معه تجاريا؟ تنسب فيه إلى ملف الخارجية البريطانية تأكيده بأن العراق مكان مرعب، وتضيف أنها تتفق مع اعتبار نظام صدام حسين نظاما وحشيا وقاسيا وقاتلا. ولكن الصحيفة تعتبر أيضا أن وسائل التعذيب الوارد ذكرها في الملف مألوفة في عراق حزب البعث، وأن الشعب العراقي والشرق الأوسط بشكل عام، بل العالم بأسره، سيكونون في وضع أسعد وأكثر أمنا بعد زوال صدام. لماذا إذن، تتساءل الصحيفة، بذلت الحكومتان البريطانية والأمريكية كل تلك الجهود في عقد الثمانينات من أجل تأييد وتسليح هذا الوحش؟ وتؤكد الصحيفة أن التحجج بأن نظام رجال الدين في إيران كان يشكل تهديدا أكبر آنذاك للمصالح الغربية، أن هذا التحجج ليس كافيا، فلقد استخدم صدام حسين الأسلحة ذاتها التي زوده بها الغرب في غزوه وضمه الكويت، وهي نتيجة تفوق في خطورتها جميع الكوابيس الاستخبارية حول تهديدات رجال الدين الإيرانيين. وعلينا أيضا، والقول الصحيفة، أن نظهر امتعاضنا من وزرائنا الذين يبررون موقف الدول الصديقة لنا، إذ لم نسمع في واشنطن أو في عواصم الاتحاد الأوروبي سوى القليل من الاحتجاج إزاء اضطهاد الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين، أو إزاء سوء معاملة الجنرال عبد الرشيد دوستم لسجناء الحرب في أفغانستان. صحيح تقول الاندبندنت أن صدام حسين ربما يكون على درجة من الجنون والشر والخطورة التي يصفه بها ملف الخارجية، ولكن الملفت يتمثل في رضائنا عنه على مدى تلك الفترة الطويلة من تعاملنا معه. وتناولت كل من The Times والGuardian والFinancial Times تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش حول سير أعمال التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة. ففي تقرير له من واشنطن، ينسب مراسل التايمز رولاند واتسون، ينسب إلى جورج بوش قوله الليلة الماضية إن استجابة العراق الأولية لأعمال التفتيش ليست مشجعة، تاركا لنفسه خيار مهاجمة بغداد قائما حتى لو أخفق المفتشون في مهمتهم. كما ينسب التقرير إلى بوش تأكيده بأن الرئيس العراقي صدام حسين لديه الآن 6 أيام ليظهر بأنه جاد في سعيه إلى تفادي الحرب. بوش كان يتحدث في وزارة الدفاع البنتاغون، حيث وقع تشريعا يخول بإنفاق 393 مليار دولار على التجهيز العسكري، ويخصص أموالا إضافية للحرب ضد الإرهاب. وأضاف بوش أنه لن يعتبر إخفاق مفتشي الأمم المتحدة في العثور على أسلحة دمار شامل دليلا على عدم وجودها، تاركا بذلك السبيل ممهدا لشن هجوم على العراق بقيادة بلاده حتى في غياب أدلة تقدمها الأمم المتحدة. وتابع بوش قائلا بحسب التقرير: علينا أن نتذكر أن التفتيش لن ينجح إلا إذا انصاع العراق بشكل كامل، فالمفتشون لم يذهبوا إلى العراق كي يلعبوا لعبة مع صدام حسين، وليس ضمن واجبهم أو إمكانهم أن يكتشفوا هذه الأسلحة المرعبة في بلد واسع مثل العراق. أما تقديم الإثباتات بأن العراق قام فعلا بنزع أسلحته فتقع مسؤوليته على صدام حسين كما تم الإعاز إليه وبالكامل حسب تعبير بوش. وتنسب الجارديان إلى الرئيس الأمريكي أن العراق لديه حتى يوم الأحد القادم كي يقدم كشفا كاملا عن أسلحته للدمار الشامل، وبعكس ذلك فإنه يكون قد برهن ثانية أمام العالم على أنه اختار عدم تغيير سلوكه. وينسب تقرير الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين وبريطانيين قناعتهم بأن صدام حسين في حال إعلانه الأحد القادم أن العراق لا أسلحة دمار شامل لديه سيكون لجأ إلى الكذب، مضيفين أن السيدين بوش وبلير سيتأملان عندئذ إشراك أعضاء مجلس الأمن في الاطلاع على معلومات استخبارية تتناقض مع مثل هذا الادعاء. كما تنسب الفاينانشال تايمز إلى الرئيس الأمريكي تأكيده أمس الاثنين أن سلوك العراق منذ عودة المفتشين إلى العراق الشهر الماضي لا يدعو إلى التفاؤل. وتابع بوش بحسب التقرير أن الهجمات على طائرات أمريكية وبريطانية تقوم بمراقبة منطقتي الحظر الجوي في العراق والأكاذيب في الرسائل الموجهة إلى الأمم المتحدة حول نوايا الولايات المتحدة تشير إلى أن صدام حسين ليس جادا في خضوعه إلى قرار مجلس الأمن، موضحا أن الغاية من إجراء التفتيش ليست الكشف عن أسلحة محظورة بل تأكيد المخزون منها الذي ينتظر من العراق الكشف عنه الأحد القادم. وتخلص الصحيفة في تقريرها إلى أن العراق تلقى بعض الدعم الدبلوماسي من روسيا والصين، فلقد أكد في بكين كل من الزعيم الصيني جيانغ زيمين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قضية العراق لا بد من حلها سلميا، ولكنهما أكدا في الوقت ذاته على أن الحل لا بد له أيضا من الاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
لشهر رمضان نكهة خاصة بالنسبة للعائلة العراقية التي تعيش في دول المهجر؟ وهل يعني رمضان للعراقيين في الغرب العودة إلى عاداته وتقاليده الخاصة التي تمنحهم شعورا بالانتماء إلى العراق؟ وكيف يتهيأ العراقيون لعيد الفطر في كندا مقارنة بما كان عليه في العراق قبل ثلاثة عقود؟ عزائنا، العودة إلى بغداد والبصرة والأكلات الخاصة والتقاليد المتوارثة التي يمارسها العراقيون في هاتين المدينتين في شهر رمضان وعيد الفطر، عبر لقاء مع الدكتورة سوسن كريم مختصة في مجال هندسة الاتصالات ومقيمة حاليا في كندا. مستمعينا الكرام، نحن نعرف أن لرمضان أهمية خاصة عند العائلة العراقية التي كانت تقوم بتهيئة المؤونة الخاصة برمضان بأشهر عديدة قبل حلول هذا الشهر. أما الآن وبسبب الأوضاع الاقتصادية والنفسية فالأمر اختلف كثيرا، فغابت أطباق مهمة وباذخة في كثير من الأحيان غابت عن المائدة العراقية. فكيف هو رمضان بالنسبة للعائلة العراقية في دول المهجر؟ نستضيف الآن الدكتورة سوسن كريم والمقيمة في كندا، وهي مهندسة في مجال هندسة الاتصالات، لنسألها عن ذكرياتها عن رمضان أيام زمان. مرحبا. والله هو يبدو الموضوع أكيد رح يستهوي الآن مستمعينا حتى يعرفون أنه العائلة العراقية هل اللي عايشة طبعا في دول المهجر أكيد وضعها الاقتصادي أفضل مقارنة بأوضاع العديد من العوائل حاليا في العراق. فكيف هي أول مرة نتحدث عن الذكريات، ذكرياتك عن رمضان ولما كنت ضمن عائلتك، يعني ضمن الوالد والوالدة والأخوان، فكيف كان يصير الاحتفال برمضان؟
بالبداية أحب أوجه شكري لإذاعتكم الموقرة ولك شخصيا بفتح المجال لي بهذا الفرصة اللي أعتبرها فرصة جميلة وقد تكون مفيدة للكثير من المستمعين. وأن شخصيا شهر رمضان المبارك يعتبر من الأشهر التي لها وسام خاص في قلوب كل الناس المسلمين ومنهم العراقيين، وبالذات عائلتي الصغيرة اللي قمت معاها لفترة مو أكثر من 22 سنة بعدها تركت العراق. ذكريات اللي ممكن أن تجي حاليا الدور في مخيلتي هو اللمة العراقية البسيطة حول مائدة الإفطار اللي في قبل 20 أو 22 سنة كانت تحتوي ما تشتهيه الأنفس، ابتداء من طبق الشوربة إلى
الشوربة
العدس إلى التمر إلى العصير المميز اللي كان العوائل العراقية تقدمه اللي هو عصير شربة الرمان
أو القمر الدين
وإلى الكبة إلى البرياني إلى الكباب المشوي وانتهاء بالحلويات المتعددة الأطباق. هذه الذكريات اللي قبل 22 سنة
يعني كانت تعتبر المائدة العراقية مائدة باذخة
بالضبط، وكانت تتمكن من عندها حتى العوائل من ذوي الدخل المتوسط أو حتى ممكن أن نقول أقل من الدخل المتوسط، كانت تتمكن من أن تقدم. الجميل اللي كان أيضا في هذاك الوقت العوائل كان عندها فد تراديشن اللي هو التقليد أنه تتداول الأطباق الرمضانية
يعني أو العزايم، يعني مثلا
حتى التداول بدون العزايم. نعم. يعني مثلا بيتنا عامل الكبة والبيت الآخر عامل الحلاوة لأنه إمكانياتهم المادية أبسط، فهم يقدمون طبق من الحلاوة وإحنا نبعث لهم طبق من الكبة. نعم. وهكذا كانت بين كثير من العوائل العراقية اللي موجودة. أيضا ممكن واحد يتذكر في قضية اللي هي التجمع حول مائدة السحور وليس فقط الفطور. نعم. في رمضان كانت أيضا من العادات الشائعة واللي أعتقد لحد الآن موجودة. هذه بالنسبة إلى مجال الذكريات.
طيب هو هسه احنا تقريبا بدت ايام رمضان، بدنا نعيش ايامها الاخيره، يعني ايام هذا الشهر الاخيره، وراح نستقبل العيد، فايضا ما هي ذكرياتك عن العيد، عيد رمضان؟
والله عيد رمضان يعتبر من الاحتفالات الدينيه والشعبيه المهمه عند العراقيين بالذات الفئه المسلمه من العراقيين، والذكرى الرئيسية فيها أنه بالبداية العوائل قبل نهاية رمضان يعني في اليوم الأخير خلينا نقول يحاولون يزورون واحد الثاني ويتهيئون بالاحتفال بالعيد عيد الفطر المبارك، وأيضا بالأيام الأولى يعني خلينا نقول في أول يوم رمضان أغلبية العوائل تقوم بزيارة قبور المتوفين
أول يوم العيد يعني
أول يوم العيد
نعم
بعد صلاة الفجر
بس هي التهيئة قبل يومين ثلاثة للكليتشة يعني اللي هي تعتبر شيء مهم عند كل عائلة عراقية
صحيح هاي طبعا مجال الكليتشة والحلويات وشراء الملابس الجديدة أيضا على العيد خاصة بالنسبة للأطفال تحضير العيديات مثل ما يقولون لأنه تبدي التداول بعدين عليها يعني كل خاصة الأطفال أنا أذكر يعني بقتها من كنا حتى مع أطفال كبار يعني حضرون ملابس اللي
طيب من كنت طفلة وين كنت ترحين أيام العيد يعني عمرك 6 سنين 7 سنين يعني عادة كانوا الأطفال يروحون المراجيح أو هذا بس
أي
بس فترتك أنت يعني لحقتي مثلا على مدينة الألعاب أو أو الزوراء أو
لا أنا ما كنت مقيمة ببغداد أنا كنت مقيمة في البصرة بس كانت عندنا يعني فد ملامح جميلة من مدن ألعاب بسيطة بالمحلات منتشرة يعني أتذكر هسه سحبتيني إلى مخيلة قبل 30 سنة خلينا نقول أتذكر حتى أنا لحق في زماني لحقت حتى على الدواليب الهواء اللي هي بسيطة جدا موجودة موجودة عندنا بالبصرة وموجودة هذه السياحة باستعمال الحصن يعني تقريب
بالعربان أم الأحصان نعم. طيب أنتم من البصرة يعني مثلا موجود الشط يعني شط العرب أو يعني ما كانت أكو سفرات سياحية بالبلام أو مثلا المراكب الصغيرة
بالضبط بس تعتمد على الفترة اللي يكون بها رمضان رمضان يكون بالشتاء تكون هذه صعبة
نعم.
يعني مثل هالفترة هسه برمضان ما يطلعون بها على الشط نعم. يروحون بها يجود على الملاعب إذا كانت موجودة حاليا
نعم. طيب عندك معلومات حاليا انه كيف وضع البصرة خلينا نقول او العوائل العراقية في البصرة يعني من ناحية الاقتصادية النفسية الاجتماعية يعني اكيدك عند يعني كثير توصل لك بعض المعلومات عن العائلة او الاقارب او الاصدقاء
طبعا شخصيا على اتصال دائم بالاهل بمواصله دائم معهم بالاتصال عن طريق الهاتف او بالرسائل حتى بدايه قبل 18 يوم بالضبط بدايه رمضان اتصل بهم هاتفيا وعيدتهم الاحوال العامه طبعا عن طريق الاتصالات الهاتفيه ما يذكر الا الحمد لله زينين بس الوضع الاقتصادي والأخبار الأخيرة يعني جعلت الناس ترتاب مثل ما نقول من وتترقب الأخبار اللي ممكن أن تصير باتجاه احتمال ضربة على العراق أو ما شابه هذه من الناحية العامة النفسية خلينا نقول بس من الناحية الاقتصادية أنا أقدر يعني أؤكد بأنه حاليا العائلة العراقية ما تتمكن أن تقدم ولو جزء بسيط مما كان يقدم في الأمسية الرمضانية من قبل سنوات طويلة لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية حاليا اللي موجودة بالعراق والبصرة طبعا عندها فد شيء يمكن مميز خلي نقول اللي هو انقطاع التيار الكهربائي لحد قبل فترة بسيطة أكدوا على أنه موجود يعني هاي العملية ملازمة يقطع التيار الكهربائي لفترات طويله
طيب معناته الطبخ يكون يوميا والسواد يوميه لان ماكو معنا ثلاجات ماكو فريزرات يعني ما ممكن استخدامها طيب هل تتميز البصره في الطبق خاص يعني يفرق عن بغداد او يفرق عن المناطق والمحافظات الاخرى
والله الطبق الرئيسي هو السمك
نعم
يعني السمك معروف عندنا احنا بايام رمضان اغلب الاحيان احنا يعني نقدم الزبيدي
نعم يعني متوفر يعني كثير من البصرة نعم
متوفر اي بس هو مو من الانواع السمك نعم الرخيصة لكن نعم نعم نقدر نقدمه مع الـ الرز وحاليا حتى انا هنا بايام رمضان حاولت أن أعيد جزء بسيط من
هو أنا أريد أسألك عن هذا السؤال تعيشين نفس الحالة يعني ترجعين إلى أيام قصد البذخ العراقي في البصرة أو في بغداد
والله حاليا ما نقول بذخ بس الشد والتقليد الرمضاني بعوامل نفسية كثيرة أكبر من فقط تقديم طبق ملائم أو طبق حلو مجرد احياء الشهر الرمضاني بمراسم الكاملة من الفطور الى السحور الى احنا هنا حتى في كندا اختلقنا فد تقليد جميل جدا هذه السنة هو ان نتجمع عوائل عراقية 4-5 عوائل عراقية ونقوم بعمل بلعبة المحابس بعد الفطور.
نعم.
استضفنا احنا في بيتنا الصغير هنا مجموعة من العوائل العراقية 5 عوائل تقريبا الاسبوع الماضي واحيانا لعبة المحابس اللي هي من اللعب الشعبية جدا اللي موجودة يجوز كثير من العراقيين موجودين بالخارج نسوها بس هي موجودة وجميلة وخلقت فد يعني
نوع من التجمع. نعم نوع من العلاقات الجيدة.
نعم بالضبط.
احياء للذكريات.
بالضبط.
طيب بالعيد انت يبدو انه صار لك فترة طويلة في كندا ايضا هناك احتفال خاص تقومون به انتو مجموعة العوائل العراقية اللي انتو اصدقاء في احياء شيء يتعلق بالعيد يعني لو
نعم.
فقط الزيارات
في نوعين من الاحتفالات خلينا نقول مجموعة واحنا حاولنا قبل تقريبا سنة أو سنتين يعني قبل رمضانين نظمنا فد حفلة في مطعم ودعت إلها جميع العوائل من العراقية وحتى قسم من الأخوة العرب أيضا اللي حابين يساهمون بهذه الذكرى وصارت الحفلة على شرف العيد وكانت مناسبة جميلة وبالمناسبة الأخرى في إحياء كامل لمراسم صلاة العيد تصير في الجوامع هنا الكبيرة يعني طبعا ما يحضرونها فقط الجاليات العرب يحضروها جميع الجاليات الإسلامية اللي موجودة يعني من خلينا نقول أفغان أو من الهنود أو أثيوبيين إذا كانوا مسلمين بالإضافة إلى العرب في مراسم كاملة في كندا رسمية هذه.
طيب هذه تخلق علاقات بين العوائل اللي هم من مختلف البلدان أكو هناك تصير علاقة مثلا تبادل زيارات دعوات تبادل هذا اللي تقولين عليه مثلا من نوع من الأكلات الخاصة اللي خاصة في كل بلد ولا ماكو هذه العلاقات
يعني خلينا نقول محددة تعتمد يعني مثلا على العائلة اعتياديا تبادل الأكلات هنا قليلة لأنه يعني المنظومة الاجتماعية اللي واحد يعيش بها تختلف شوية بس تبادل الزيارات نعم احنا حتى حاولنا انه نعرف الكنديين بالمراسم رمضان يعني انا امس في الفطور كانوا عندي مجموعة كنديين صديقاتي كنديات مدعوات على الفطور وبدينا نشرح لهم هي طبعا وجهة للتعريف بتقاليد الشعب العراقي واحدة من عدالي هي هذا تقليد خلينا نقول مرتبط بنوع من خلينا نقول التقليد اللي هو موجود عندنا ولازلنا احنا نحيي فاجوي وشرحنا لهم بالضبط شنو وطبيعة حتى كانوا يسألون يعني مثلا لماذا الصيام يعني ليش واحد يمتنع عن الاكل من الصباح الى المساء شنو العبرة بيها فكانت فد عملية زينة انه واحد يشرح على اخبار هم بالمناسبة انعجبوا بيها اعتبروها فد اصالة بالتراث اللي في بعض الشعوب تفتقدها.
نعم. مستمعينا الكرام في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للدكتورة سوسن كريم وهي اختصاصية في مجال هندسة الاتصالات ومقيمة حاليا في كندا. شكرا جزيلا. سيداتي وسادتي بمناسبة يوم التصدي للعنف ضد النساء وصدور قرار بمعاقبة المسؤول في قضية مقتل فتاة كردية قبل 3 سنوات أجرى مراسلنا في السليمانية مقابلة مع الإعلامية سلوى عبد القادر للحديث عن دور الإعلام في التوعية الاجتماعية من أجل مكافحة العنف ضد النساء.
في 13 من كانون الثاني يناير عام 1999 عثرت الشرطة على جثة فتاة تدعى مهابات عبد الله وقد عطخ عليها من مسدس مصوب إليها 8 رصاصات بعد التحقيق توصل المحققون إلى إلقاء القبض على شخص مشتبه به يدعى صالح أحمد شريف معروف باسم صالح مظلي ولتسليط الضوء على مجريات الحدث ونتائجه التقت إذاعة العراق الحر الإعلامية سلوى عبد القادر وأجرت معها هذا الحوار. سلوى، كيف كان وقع هذه الجريمة على النساء في المنطقة بصورة عامة؟
احنا كنسوان كرديات استنكرنا هذه الجريمة، والوقت نفسه من المنظمات النسائية والصحافة، لكل الصحافة لنا وخاصة النسائية منها، استعد من هذه الجريمة يعني، واستنكرت هذه الجريمة البشعة، وكل النساء احنا خاصة طالبنا انه المجرم ياخذ جزاءه العادل مهما كان موقعه.
طيب شلون صارت الامور بعد هذا؟
الامور بعد ما يعني بان للجميع لانه المسؤولون خاصة اهتموا بهذه الجريمة اهتمام جيد، يعني كل هنا استنكر هذه الجريمة، وهنا اصر المسؤولون على ان يجدوا المجرم حتى ينال جزاءه. تاريخ 28/10 القي القبض على المدعو صالح مظلي، واجروا مع التحقيقات، وبعدها اشرف امام حاكم التحقيق بجريمته هذه، وبعدها قدم هو المجرم الى المحكمه، واستمرت محاكمته قرب 3 اسابيع، وبعدها استمعت المحكمه الى شهادات الشهود ايضا والى المدعي العام وافادات المجني عليها. و 25 من هذا الشهر اللي صادف اليوم العالمي للتصدي للعنف ضد النساء، رئيس محكمة الجنايات في سليمانية أصدرت حكم هذا الإعدام على المتهم صالح شريف المعروف نالب صالح مظلي، وهذا استندوا على شنو؟ على التقرير الطبي وكشف الدلالة واعتراف المتهم، وكذلك سكت الأدلة الجنائية على المتهم، حيث يعني أثبتوا بأنه قام بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار.
طيب سلوى، اكو مثل يقولون للحب ما قتل، هل كانت هاي الجريمة لها علاقة بالحب؟
هنا يقولون انه كان يحبها وكان على علاقة، وهو كان وعده بانه يتزوجها، لكن هو ظهر انه يعني يتراجع عن قراره من الزواج منها ومن وعوده، وعندما هي لحت عليه حتى ينفذ وعده هو خالف الوعد واستدرجها، اخذها الى مكان يعني يقولون هنا بعيد عن محافظه السليمانيه، وهناك قتلها. وبعض الشهود يفيدون بان هي رفضت الزواج منه، ولهذا هو اخذها الى مكان خالي وهناك قتلها.
انت برايك هل يجوز للمراه أن تثق بوعود الشباب أو الأشخاص إذا أول ما يعودهم على الزواج تثق بهم وتتعامل وياك كحبيب وكعشير وكذا؟
المرأة لازم بالبداية تعرف يعني عندما تختار الشخص المناسب، ولازم ما تتقد يعني كلمة أولى من كلام اللي تحبه أنه صح وعدها بالزواج لكن بعدها يخلي بها ويعوفها ويتركها. المفروض يعني الثقة ما تكون يعني أول مرحلة الحب بالبداية، لازم تكون يعني واثقة جدا منه يلا بعدين يقررون الزواج.
طيب شان تأثير هاي الجريمة على أهل البنية المغلولة اللي قتلوها مع بعض عبد الله؟
طبعا التأثير يكون تأثير يعني قوي جدا على العائلة، خاصة أهلها يعني أخواتها وأهلها قريبين منها جدا، وحتما ولا بد يعني أنه هم يصرون على أنه المتهم يأخذ جزاء العادل، يعني هم أول الناس المتضررين ويعني هم القريبين من عدها، فأكيد لازم يحاولون كل المحاولات حتى القاتل يعترف بجريمته ويأخذ العدالة تأخذ مجراها.
أنت كإعلامية ولابد يعني مختلطة بالصحفيين والإعلاميين الآخرين من قنوات مختلفة، شو دوركم في توعية النساء أولا في مكافحة العنف، وثانيا في المحافظة على كيان المرأة كإنسان مو سلعة ومو تنطي مصيرها بيد أي أحد، يعني شو دوركم أنتم بالتوعية؟
احنا كنساء لازم نوعي يعني خاصة النساء، لان احنا قريبين من عندهم جدا، فلازم نوعيهم بانهم بهذه الحالات ما يثقون بسرعة يعني وبصورة مباشرة بالمقابل، حيث هذا يعني نوعي النساء بانه يكونون يعني عندهم ذكاء اكثر بهذه المواضيع خاصة، ولازم يكونون يعني يكونون متوعين اكثر، يقرون البيانات الشغلات هاي اللي تطلع من المنظمات النسائيه، حيث هاي المنظمات هنا خاصه بتوعيه النساء في امور كثيره، خاصه من هاي الجوانب، الجوانب يعني المصير حتى مثلا النساء شلون يكون بالذين يحبوهم والى اخره.
سلوى، احنا حكينا على دوركم في توعية النساء، لكن اهملنا دوركم في توعية الرجال ايضا، يعني شنو دوركم في توعية الرجال؟ هل يبقون يعني هم ماشيين قبل انه كيف اللي يريد يتزوجها ويريد يقتلها؟ وتتعرفين اكو عندنا احنا قرارين 59 و62، احد القرارين يمنع تعدد الزوجات، وقرار اخر اللي يقتل ابنية او امرأة على اساس غسل العار الشرف يعدم، يحاسب كقاتل. انت الان يعني كإعلامية وانت زميلاتي، شو دوركم في توعية الرجال ايضا في هذا الموضوع؟
نعم، بهذا المجال لنا دور يعني، ودور مميز جدا. لازم ايضا بالمقابل مثل ما نوعي النساء، لازم الرجال هم ايضا يكونون يعني عندهم توعية من هذا الجانب، لأن ماكو خاصة بهالفترة هاي أنه رجل يريد يأخذ امرأة غصبا عنها أو يتزوجها، لأن يعني إحنا بزمن هذه الأشياء وهذه الأفكار ما لها يعني مكانة، خاصة بحياتنا هذه، يعني إحنا زمن الشعور، زمن الثقافة، وزمن يعني عصر متطور، فأيضا يعني ماكو يعني قرار ورجل يكون دائما يريد الزوجة اللي يريدها زوجة ثانية فوق انه يريد يتزوج مرة ثانية.
زين، الان قربنا على نهاية الحوار، اريد منك الكلمة الأخيرة.
بالنسبة للحكم اللي أصدر بحق المتهم، هو فعلا انتصار للعدالة، وحتى يعرفون الذين يعني الأذواق اللي يريدون انه يرتكبون هذه الجرائم، بان القانون ابد ما يعوفهم، ودائما هم القانون واقف لهم بالمرصاد، وان زمن العنف زمن ما عنده مكان هنا، بانه هذا زمن قد ولى، ودماء النساء الذين قتلوا يعني مع سبق الاصرار، وهذه النساء دماءهم لن تذهب هدرا بعد الان.
سلوى عبد القادر، شكرا على هذا الحوار. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي، في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال، أحييكم وأنقل تحيات مخرجة البرنامج هيلين مهران.
أيها السيدات والسادة، مع البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم زينب هادي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.